نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا أبو زينب الجابري من عمان يقول: أسأل شيخنا حفظه الله عن كتابي الزبيدي تاج العروس وإتحاف السادة المتقين، ما أفضل طبع لهما وهل هناك من يعمل على تحقيقهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه. أما بعد، طبعا العلامة الزبيدي رحمه الله له كتابان مطولان، هذا أوله تاج العروس وشرح فيه القاموس، يعني هو تاج شرح القاموس، وهو من كتبه النافعة المطولة ومن كتب اللغة عموما المطولة أصلا. طبعا طبع قديما في مطبعة الأزهرية قديما، وصارت تصور بعد ذلك في 10 مجلدات ضخمة من القطع الكبير، حتى اعتنى بها الدكتور أحمد عبد الستار فراج وجماعة معه، أخرج وطبع في الكويت في 40 مجلدا أيضا من القطع الكبير. فهذه أحسن طبعة للكتاب حتى الآن. صار يصور بعد كذا في بعض الدور اللبنانية بالقطع الصغير، ولا الأصل عندنا هو القطع الكبير اللي طبع في الكويت في 40 مجلدا، طبعة محققة مقابلة فيها نوع من التعليقات وشيء من ذلك، وإن كانت قليلة ليست بالكثيرة وشيء من ذلك. وإن كانت هذه الطبعة أصلا قد كتب عليها بعض الاستدراكات، يعني في بعض المجلات وبعض المواقع وشيء من ذلك، فاستفاد بتعليقها على النسخة، لكن هي أفضل طبعة معنا حتى الآن. هذا من جهة تاج العروس. من الجهة الثانية إتحاف السادة المتقين، للأسف إتحاف السادة المتقين هو شرح إحياء علوم الدين، وهو أيضا أطول شرح عندنا لهذا الكتاب، والزبيدي وضع فيه عامة علومه، يعني شرحان وتبويبا وتصنيفا وإفادة وتخريجا، أشياء كثيرة جدا، وهو قد توسع جدا في الاعتدال للإمام الغزالي رحمه الله فيما ذكره وكذا وشيء من ذلك. وإن كان الكتاب نفسه ما يخلو من الأشياء التي هي عند الزبيدي عموما، يعني من قضايا الاعتقاد وغيرها. يعني المقصود الكتاب ليس عندنا طبعة يوصى بها حتى يقال أحسن طبعة أبدا، هي الطبعة القديمة من وجدها مصورة، كانت طبعت قديمة ثم صارت تصور كما القطع الكبير كانت، فطيب لا بأس. طبعت الآن طبعا طبعت من فترة في بيروت طبعت، بس حقيقة طبعات تجارية، طبعات تجارية، ونتمنى أنه أحد يقوم على خدمة هذا الكتاب بحكم أنه غزير بالفوائد العلمية، وبعد تنبيه على مسألة الأحاديث، مع أنه هو ترى حين يحكم على الحديث تبعا للعراقي وغيره، هو يحكم أيضا على الحديث، وبعضهم جاء وجمع الحكم على الأحاديث التي في علم الدين من الأئمة الذين خدموا الكتاب كالعراقي والزبيدي وغيره، جمعوا فيه طبع في العاصمة في 6 مجلدات تقريبا، وليت الكتاب يعاد طبعه لأنه كتاب مفيد يعني في هذا الباب، لكن الكتاب بحاجة إلى خدمة علمية تليق به، هو من خدمة النواحي العقدية، النواحي العلمية والفقهية والحديثية، وتحرير بقية المسائل اللي هو وخدمتها بالفارس، لأنه كتاب مليء بالفوائد العلمية، نسأل الله أن يتيسر ذلك. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله، عندنا أحد الحواشي المهمة جدا، الأصل عندنا هو جمع الجوامع للعلامة ابن السبكي رحمه الله، وهو قد جمعه من 100 كتاب ومصنف في الأصول، وسمى جمع الجوامع لجمع بين الطريقتين، طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، والكتاب صار سيارا واشتغل به الناس من بعده، ما بين شروح وحواشي على الشروح، ونظموه واختصروه شيء من ذلك. كان ممن شرح الكتاب العلامة جلال الدين المحلي رحمه الله، فشرح الكتاب في شرح سيار سماه البدر الطالع، وصار هذا الكتاب للعلامة المحلي محل اعتناء للعلماء والأصوليين، فكثرت حواشيه والتعليق عليه. ممن علق عليه وحاشية نفيسة جدا تلميذه العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله، المتوفى عام 926 للهجرة رحمة الله عليه، وهي من أوسع الحواشي ومن جاء بعده يعول عليه كثيرا حاشة العلامة شيخ الإسلام الأنصاري، لأنه كان إمام في زمان عمر أكثر من 100 سنة، كان حاول لكثير من العلوم، لقب بشيخ الإسلام لكثرة تلاميذه، وهذا الكتاب وحاشيته أقرأت في عهده وأقرأها من بعده، وانتفع الناس بها كثيرا جدا، ومصنفاته كثيرة جدا، وصنف في غالب العلوم. هو جاء أصلا جمع الجوامع اختصره في لب الأصول، ثم شرح اللب في غاية الأصول، هو نفسه، لكن ثم جاء ووضع حاشة مطولة على شرح المحلي لأنه شيخه المحلي وسمع عليه الكتاب، ثم بعد ذلك وضع هذه الحاشية. هذه الحاشية طبعا هذا الكتاب الآن يطبع عندنا في رسالتين علميتين في 4 مجلدات بعنوان حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتوفى عام 1926 للهجرة رحمه الله على شرح الإمام المحلي على جمع الجوامع. إذن عندنا 3 كتب: جمع الجوامع وشرح المحلي البدر الطالع وحاشية زكريا الأنصاري. شوف في الداخل كيف فعلوا كذلك، هذا في الداخل في حال الطباعة جاءوا المتن اللي هو جمع الجوامع مشكولا، ثم هنا الشرح شرح جلال الدين المحلي مكتوب الشرح، ثم هنا الحاشية حاشية العلامة شيخ زكريا الأنصاري، وهذه تعليقات المحققين وفقهم الله. طبعا الكتاب خدم بخدمة العلمية للتليق به في رسالتين علميتين، تقاسموا الكتاب الأول والثاني كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحفيظ بن طاهر هلال الجزائري وفقه الله، والجزء الثالث والرابع كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مرتضى علي المحمدي الداغستاني وفقهم الله جميعا. فهم 4 مجلدات من إصدارات مكتبة الرشد، والأخير كان هو فيه الفارس عامة. طبعا الكتاب حقق على 3 نسخ خطية كلها دمشقية، الأولى والثانية كتبتا في حياة المؤلف، في حياة المؤلف ما بينهم إلا سنة واحدة تقريبا، وهذه من نفاسة هاتين النسختين الخطيتين، وعلق عليه بما يحتاج إلى تعليق. كل أعمال دام إذا قلنا نحن وفعلوا أو المحقق قام بأعمال التحقيق هي المعروفة زي التراجم والتخريج والعزل، وهذا مشهورة معروفة، لكن ما هي الإضافات النوعية في بعض من الإضافات النوعية اللي فعل المحققين في هذا الكتاب في هذه الطبعة؟ أنهم علقوا تعليقات أصولية يستحقها الكتاب من ناحية توثيق المسائل الأصولية إلى الأصول التي رجع إليها العلامة زكريا الأنصاري، وإضافة التعقبات التي تعقبها من جاء بعده ممن كتب تعليقات واستدراكات على زكريا الأنصاري، وهناك أشياء كانت مشكلة واستدركت عليه أيضا، فذكروا ما استدركه من جاء بعده من العلماء عليه، وهو كان كثير الطلبة، بعض من الطلاب بعض من غير طلابه، وهذه من الإفادات الجميلة في الباب التي ينبغي يعتنى بها. الكتاب مطبوع في 4 مجلدات من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله رسالة باذخة ممتازة، يعني طبعت في 3 مجلدات ضخمة جدا تربو على 2200 صفحة تقريبا، وهي فيها استقراء، فيها تتبع، فيها نقد وتمحيص، فيها حسن استدلال وحسن عرض أيضا مع تقسيم المسائل، وهي تعتبر من الرسائل الجميلة النموذجية اللي تغني في بابها. هو جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبو عمر سيد حبيب ابن أحمد المدني الأفغاني وفقه الله في هذه الرسالة العلمية، جاء إلى كتب ابن القيم رحمه الله، قال وجد أنه قال في كتاب الروح أنه كان يتمنى أن يصنف كتابا كبيرا في ذكر الفروق، هو كان يتمنى لكن ما تيسر له ذلك، مع أنه ما تأتي مناسبة لذكر الفروق في خلال كتب إلا يبثها، ولا تناثر عنده ذكر الفروق في بقية الكتب، فهو جاء إلى هذه الأمنية لابن القيم وراد أن يحققها له، فجمع في هذا الكتاب الرسالة الضخمة في 3 مجلدات قلت تربو على 2200 صفحة، واستقرى كل كتب القيم كلها، فاستخرج منها ما يتعلق بالفروق، وجدها 3 أقسام: قسم عنده أثبته واستدل له ويراه ويقره، وقسم ثاني أصلا أبطله ويرانا فروق فاسدة، وقسم الثالث كان له مجرد الحكاية وله الذي أقر وله الذي أفسده. الذي جعله محل البحث وهو الذي محل الدراسة هو القسم الأول، لأنها يصح أن تنسب له، لأنه الآن أقرها واستدل لها وصححها وأثبتها، فهو تنسب إليه أن هذا فرقا ذكره ابن القيم رحمه الله، فهو جعلها محل الدراسة، فاجتمع عنده 228 فرقا وجدها من خلال البحث والدراسة والمقارنة بكلام أهل العلم، وجدها كلها صحيحة إلا 8 يرى الباحث أنها فيها ضعفا وتعقب فيه ابن القيم رحمه الله، وسمى بحثه الفروق الفقهية عند الإمام ابن قيم الجوزية المتوفى عام 1350 رحمة الله عليه، جمعا ودراسة وجمعها من كافة كتبه وفقه الله، قلنا الكتاب من تاليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي عمر سيد حبيب ابن أحمد المدني الأفغاني، وفقه الله، وطبع في مكتبة رشد في 3 مجلدات ضخمة جدا. وطريقته في عرض المسألة أنه يأتي إلى الفرق، هذه المسألة فيأتي إلى المسألة ويذكرها، فيأتي يذكر عنوان المسألة ويذكر فيها، شوف ذهب ابن القيم يذكر كلام ابن القيم هذا كامل، ينقله إن كان في موضع أو في مواضع يأتي بها، ثم بعد ذلك يأتي بمن قال بالفرق من العلماء تأييدا لكلامه فيذكره حينئذ، فإن كانت إجماع ذكر الإجماع وهكذا، ثم يقرر الفرق كاملا، ويأتي بعد ذلك بالأدلة على هذا الفرق الذي يدل عليه، ثم يخلص بعد ذلك إلى النتيجة، أي بعد أن يجيب يذكر خلاف الفقهاء إن كان فيه خلاف الفرق ونحوه مع الاستدلال، إلى أن يأتي إلى الحكم الأخير هذا الحكم، وبعد النظر كل فرق بعد النظر يقرر هل الفرق صحيح ثابت أو أنه ضعيف، ثم إذا رجع يذكر الأجوبة عما ذكره ابن القيم رحمه الله، والكتاب كله يسير على هذه الطريقة. طبعا قدم بمقدمة في تاريخ ابن القيم وأهمية وكتب عموما، ثم بيّن الفروق، بيّن معانيها على الطريقة التقديمية لكل علم، معنى الفروق الفقهية أهمها أسباب وشيء من هذا، لكن ذكر طريقة ابن القيم، منهج ابن القيم في اختيار فروق وذكره، وقسم الكتاب بالباقي المسائل على حسب الأبواب الفقهية المعروفة، الباب الأول في الطهارة والصلاة، والباب الثاني في الصيام والحج، والباب الثالث في المعاملات، وهكذا في الأنكحة والجنات، وهكذا الطريقة. 3 مجلدات ضخمة من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله، هذه أيضا رسالة علمية جميلة وممتازة، أصلها تتبع كلام ابن أبي حاتم رحمه الله الإمام العالم النقاد المعروف في كتابه الذي صنفه في الجرح والتعديل، واستخراج كلامه على الرجال أو إعلال الحديث، والمراد بها استنباط منهجه وطريقته في هذا الإعلال، وهذا الكتاب وهذا البحث بعنوان الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي ومنهجه في نقد الرجال، دراسة تطبيقية على كتاب الجرح والتعديل الرسالة والبحث من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة آلاء إبراهيم الزهارنا وفق الله، وقدم لها عدد من العلماء المعروفين بالحديث، منهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث الدكتور نافذ حسين حماد وفقه الله. طبعا الكتاب قرأت كل ما في كتاب أبي حاتم، استخرج كلام كله في الرجال عندنا، وبدأت تصنفه على حسب الأبواب، طبعا قدمت مقدمة فيها عصر أبي حاتم وترجم عنه وشيء من ذلك، وذكرت فصلا فيه منهج ابن أبي حاتم في طريقة، منهجه ما هو، درايته بالرجال ونقد الرجال ما هو درايته، ذكرت درايته مثلا بأنسابهم ببلدانهم بقراباتهم بكناهم بطبقاتهم، وكل واحد تستدل عليه وتمثل له، ثم عقدت فصلا لمنهجه في تعديل الرجال، وفصلا في منهجه في تضعيف الرجال، والفصل الأخير جعلته مدارسة لعدد من الأحاديث التي علّى في الجرح والتعديل، مع العلم أن الأصل كتاب الجرح والتعديل، لكن مع ذلك تستعيد أيضا بعض الكتب الأخرى التي صنف ابن أبي حاتم أو نقلت عن أبي حاتم تدليلا. وطريقتها في الكتاب أنها تذكر كلام ابن حاتم في الراوي، هذا مثالها، يعني إذا ذكرت كلام ابن أبي حاتم في الراوي ستجعل رأس المسألة الراوي الذي تريد، ها مثال هذا الراوي الذي تريد مدارسته، ثم تنقل كلام ابن أبي حاتم عليه، ثم تذكر تقارن كلام ابن أبي حاتم بغيره من الرجال، أحيانا سبحان الله من دور على الحاجة ما نحصلها، ها مثالها شوف تأتي بكلام ابن أبي حاتم، هذا مثاله فلان الفلاني تذكره، ثم تذكر مقال ابن أبي حاتم، ثم أقوال النقاد ماذا قال غيره مقال ابن أبي حاتم، ثم الخلاصة النتيجة والخلاصة بعد ذلك، خلاصة الحكم على الراوي تذكره، كل الكتاب بهذه الطريقة، تقارن تثبت كلام ابن أبي حاتم في الرجل، ثم بعد ذلك تقارن كلام النقاد من أئمة العلل في الراوي، ثم تذكر الخلاصة حينئذ، والكتاب كله يسير على هذه الطريقة وفقها الله، والكتاب صدر في 3 مجلدات من إصدارات مكتبة الرشد.
شيخنا هل أخذت يعني كل من ذكره ابن أبي حاتم جرح التعديل ودرستهم جميع الرواة ولا هي معينة؟
إيه كل ما في جرح التعديل، مو كله من هو ذا حين أخذت ما كان له هو، سواء كان هو مما صرح ابن أبي حاتم، طبعا قالت في أشياء صرح ابن حاتم، في أشياء هي مما سأله أبوه وغيرها بهالطريقة، طبعا هي المحل الدراسة ما هو ما له حكم فيه من الرجال، حكمه هو ما هو هذا تحن حال الدراسة، حيث وين منهجه وطريقته، لماذا اختار كذا، أما من قوله كذا. طبعا هو أكثر من تعقب في كتابه هو تعقب البخاري، ويقول أكثر من تعقبت من النتائج خاص بها. قال وجدت أن أكثر من يتعقبهم ابن أبي حاتم في كتابه هو كلام البخاري في الرجال بهذا الطريق. المهم الكتاب خلص إلى نتائج جميلة في هذا الباب، والكتاب يحتاج له، مطبوع في 3 مجلات من إصدارات الرشد. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية متميزة. صاحبه أراد، هو طبعا هو لما يقرأ تراث شيخ الإسلام وجد أنه شيخ الإسلام تيمية، وجد أنه ربما تعقب أئمة المذهب في اختيارهم للرواية المعتمدة في المذهب كابن أبي يعلى وابن عقيل وابن الخطاب وابن قدامة، وجد أن بعض ما اختاروا على أنه معتمد من المذهب يخالف إما نص أحمد أو أصول أحمد، هذا أو هذا. فأراد الباحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن يحيى بن علي المعافى وفقه الله أن يستخرج هذه المسائل التي يراها بهذه الطريقة شيخ الإسلام ويدارسها مدارسة مع بقية أئمة المذهب، وسمى كتابه الحكم الموافق لأصل الإمام أحمد أو نصه عند ابن تيمية في العبادات، هذا محل الدراسة. لما يقول لما وجدت أني لما استخرجت ما ذكره شيخ الإسلام وطويل فاختصر على جانب العبادات فقط، قال دراسة فقهية مقارنة في المذهب الحنبلي والمذاهب الأربعة. طبعا جزاه الله خير، هو جاء هو قال انه المسائل اللي نص عليها الاصحاب اما ما هي المشهوره عندهم عليها ما عليها ما توافق الدليل، قالوا هذا ليس محل البحث، والاخرى ما كان عندهم مو موافق الدليل لكنه نص احمد عليه وشيء، قال ليس محل البحث. محل البحث وين؟ ما جعلوه معتمد المذهب وهو عنده شيخ الاسلام اما يخالف نص احمد او أصول أحمد، هذه محل لأنها تحتاج إلى المحاكمة بين الطرفين، فهو جمعها وحجعلها محل الدراسة. بدأ بأصل جعل الكتاب في عدد من الفصول، الفصل الأول جعله في مسألة أصول أحمد، جعلها 9 أصول كل أصل في مبحث، وبحث بها الطريقة مثلا الكتاب السنة الإجماع القياس الاستحسان بها الطريقة. ثم جعل فصل في تعدد الروايات في المذهب، الكتب اللي تعتنق بهذا الباب، طريقة الترجيح لما أسباب التعدد، وهذا بهذه الطريقة. الفصل الثاني كان فيه مبحث جدا مهم وهو منهج ابن تيمية رحمه الله في تقرير المذهب أو معرفة المذهب، هذا مبحث جدا مهم عنده. ثم بقية فصول الكتاب مقسمة على أبواب العبادات، الفصل الأول جعله بالمسائل التي عند خاصة بالطهارة، والفصل الثاني جعله خاصا بالصلاة، والفصل الثالث الثالث والرابع والخامس جعله خاص بالصيام والحج وغيره. طبعا يقول أكثر المسائل عندنا كانت في أبواب الطهارة والصلاة. الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور فيصل بن يحيى بن علي المعافى وفقه الله في 2 مجلد إصدارات مكتب الرشد. لاحظ ولدي طريقته كيف؟ طبعا طريقته أنه يأتي للمسألة محل النقاش، فيقر أول شيء يذكر عنوان المسألة ما هو، ثم بعد أن يقرر مثلا ها، ثم بعد أن يقرر عنوان المسألة يذكر الأصل أحمد الذي عول عليه شيخ الإسلام وكلامه، ثم من قال من الأصحاب بكلام شيخ الإسلام، ثم بعد ذلك الشواهد من كلام أحمد ينقلها على تقرير هذا من كلام أحمد وأصله أدلة هذا القول، ثم بعد ذلك يعارضه ينقل بعد ذلك، شوفها يذكر ما ذكره غيره أنه المعتمد، شوفها المعتمد عند الأصحاب يذكره من عارض هذه الرواية أدلته شواهد من كلام أحمد فيما استدلوا عليه وشواهدهم، بعد ذلك يذكر ما هو الأدلة، ثم بعد ذلك المناقشة، هذه مناقشة نصوص آية يبدأ يناقشهم ويناقش ما استدلوا به والأقوال إلى أن يصل إلى الترجيح. كل الكتاب مبني على هذه الخارطة لجميع المسائل وفقه الله، والكتاب صدر في 2 مجلد من إصدارات مكتبة الرشد، وهو قد تعب عليه، هذا جلس فيه يعني مدة هو طبعا هو الكتاب قديم، أخذه قبل 20 سنة تقريبا قدم كرسالة علمية، وتأخر إلى الآن، هو يقول ما تيسر له، كان في البال أن يضيف إليه مسائل وأشياء وكذا، وهذا هو طبيعة من يؤخر لأجل أن يضيف ما ينتهي معك سبحان الله من وال. طبعا أنا وقعت في هذه الورطة جزاه الله خير. هذا سلمك الله، هذا أيضا رسالة علمية. صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن يحيى بن محمد عطيف وفقه الله، هو يقول أنه خلال إعادة رسالة الماجستير لما قرأ في كتب الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية وغيرها، وهو في كتب الفقه وجد كثيرا من الأحكام تتعلق بمسألة الخوف، الخوف من المرض، الخوف من الهلاك، الخوف من الموت، الخوف من ضياع المال، الخوف على أشياء كثيرة كلها مبنية، لكنها مبثوثة في مسائل الفقهية في كتب المطولة عند الفقهاء. فوجد أن هذا الخوف له أثر على الأحكام، فأراد أن يجمع في هذه الرسالة العلمية المسائل شتاتة كاملة في الكتب ويدرس مدى أثر الخوف على هذه الأحكام، وسماه آثار الخوف في الأحكام الفقهية، هذا عنوانها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن يحيى بن محمد عطيف وفقه الله، والكتاب صدر في مجلدين من إصدارات مكتبة الرشد وفقه الله. قدم بمقدمة فيها تعريف الخوف أنواعه وأحواله وشروطه، مقدمة خفيفة 20 صفحة تقريبا، هذا الجانب التأصيلي مع أنه كان مفروض يطيل في هذا الجانب لأنه يعني يقعد في قواعد معينة لو أنه ألحق القواعد الفقهية مقررة في الباب وشيء من ذلك. ثم قسم الكتاب على باقي أبواب الفقه المعروفة، باب أثر الخوف في العبادات، أثر الباب اللي بعده أثر الخوف في المعاملات الذي بعده أثره في النكاح، وهكذا حتى استوعب كل أبواب الفقه. وطريقته أنه يذكر المسألة ويعرج عليها، يذكر المسألة وصورتها ويذكرها كما هي، ثم يكرر الخوف وأثره ومن قال به من الفقهاء ويستدل لهم ويناقش ويقرر شيء من ذلك. وفقه الله، الكتاب صادر عن مكتبة الرشد بالرياض في مجلدين. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب أراد به صاحبه أن يلم شتات الأحكام الحديثية للحافظ ابن رجب رحمه الله في سائر كتبه التي وقف عليها المطبوع، سواء كانت مفردة أو كانت ضمن مجموع رسائل ابن رجب المطبوع أيضا، وقرأها كلها وجردها، وأراد أن يقرب لطالب علم الحديث لمن أرادوا معرفة رأي الحافظ بن رجب في الأحاديث أو في الرواة وأي مكانه رأيه في محل واحد. فجمع، فلما استقراها بالكامل استخرج كلامه سواء التي حكم عليها نصا هو رحمه الله، أو ذكر علتها أو ضعفها وشيء من ذلك فإنه يذكره، أو نقلها وأقر أصحابها أيضا عليها هذا يذكره أيضا، والكتاب كله جمع بهذه الطريقة. ثم بدأ يصنف هذه الأحاديث على أبواب الكتب المعروفة في كتب السنة، بدأ بكتاب الإيمان وانتهى كتاب العلم وهكذا وهكذا إلى ينتهي إلى آخر كتاب من الكتب التصنيفية، وسمى الجميع الأحاديث والآثار التي تكلم عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله من جمع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ ناصر ابن أحمد السوهاجي وفقه الله. الكتاب طبع في 3 مجلدات من إصدار مكتبة الرشد، وطريقته سهلة، رقم الحديث تقريبا 1700 وشيء من الحديث، هذا رقم الحديث يذكر لك الحديث إن كان طبعا يذكر محل العلال أين هو، ثم يذكر نص كلام الحافظ ابن رجب، وبعده يحيل مباشرة على المرجع، فإن ذكره في موطن آخر تكلم عليه فإنه يأتي بكلامه ويحيل الموضع الآخر، وبهذه الطريقة حتى يتتابع الكلام كل شوف الألحن ينقل هذا من فتح الباري، هذا من كذا، هذا من شرح العلل، بهذه الطريقة سواء كان كلامه على الرجال على علة في الحديث أو تضعيفه أو تصحيحه أي مكان وفقه الله. الكتاب صدر فيه 3 مجلدات من إصدارات مكتبة الرشد. هذا سلمك الله عبارة عن بحث أصولي ماتع ومتين وأصيل وفريد، وهو الأول من نوعه عندنا، وهو صاحبه يفتخر أصلا يقول هذا ما رأيت مثله، هو صادق. قال عامة من كتب في أسباب الخلاف بين الفقهاء يذكر الأسباب عامة جملة، لكن لا يركز على مسألة الأصوليون في قضايا الأصول ما أسباب خلافهم في قضايا الأصولية، مع أن الأصول أصلها مرتكزات ينطلق منها الفقيه للاستنباط والمجتهد لاستنباط الأحكام، يعني المتبادل للذهن أن لا يقع فيها خلاف أصلا، أصول يختلفون فيها الفروع من باب أولى. يعني قال غالب من كتب في أسباب خلاف الفقهاء إنما ذكروا أسبابا تتعلق بمسألة الاستنباط، يعني بالقضايا الفرعية، أما الأصولية فلا. فهو في هذا الكتاب الذي تعب عليه وظل فيه 6 سنوات تقريبا، وهو يجمع فيه مادة علمية زاخرة، قرأ فيه كثير من كتب الأصول، من كتب الأسباب، من كتب التعليل وشيء من ذلك، حاول يجمع مادة علمية. طبعا كتب الأصول استقرأ المطولات بالذات كثيرا منها، خاصة من يعتني بجانب التعليل، كتب الزركشي وغيرها بالذات يعني له بعناية بها، لكن استخدم كتب الأصول ما جعلها عنده مادة استطاع أن يقسمها ليستنبط منها أسباب خلاف الأصولين، وسمى بحثه أسباب اختلاف الأصوليين دراسة نظرية تطبيقية. نظرية تطبيقية كل سبب سيذكره سيؤصله ويقعد له ويستدل عليه، ثم سيذكر تطبيقات الأصوليين عليه من مسائل يختارها ليبين، انتبه، ليبين أن سبب الخلاف فيه هو الأصل الذي جعله الآن، آسف، العذر الذي جعله سببا للخلاف هو الآن سوف يحقق هل هذا السبب كان سببا ولا لا، هو القصد، وليس القصد بيان الصواب في أقوال الأصوليين واختياراتهم، هذا ليس محل البحث. هذا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الله ابن سعيد الودعاني. طبع الكتاب في مجلدين من إصدارات مكتبة الرشد، وهو رسالة حقيقة ماتعة وممتازة جدا، ويغفل عنها. طريقته يا ولدي أو طريقته مثل طريقة يأتي بالأصل، قلت يجي من ناحية تطبيقية، دائما يأتي بالأصل يقرره من ناحية النظرية التأصيلية التقعيدية، ثم يأتي بالجانب التطبيقي كله بهذه الطريقة. قد بمقدمة فيها مسألة أسباب الخلاف، أسباب خلاف الأصوليين، أنواعه، حكم الخلاف بين الأصوليين، ثم بعد ذلك قسمه إلى أربعة أبواب. الباب الأول جعله في أسباب الخلاف الأصولي الذي مرجعه إلى الاتجاهات الفكرية، وتحته ثلاث فصول: السبب الذي يرجع إلى التصورات العقلية، المصطلحات اللفظية، المناهج الأصولية المختلفة، طبعا مناهج الأصوليين، المتكلمين، الفقهاء، الظاهرية، كل واحد يدرسه ويذكر أسبابه ويحققه بهذه الطريقة. الباب الثاني جعل ما مرجعه خطوات البحث الأصولية عند الأصوليين، وجعله تحت ثلاث فصول أيضا: ما سببه الإخلال بتحرير محل النزاع، ما سببه الإخلال بتحرير النقل، ما سببه الأدلة والشبهات، وهكذا بهذه الطريقة. الثالث أيضا كذلك جعله ما من الأدلة، السبب الثالث ما هو يردي نسيته، ما أسبابه المرجعيات عند الأصوليين، المرجعية العقدية، الخلفية العقدية، الخلفية الفقهية، المذهب الفقهي أو اللغوية، هذه ثلاث فصول. الباب الأخير، الباب الثالث والأخير، ما كان سببه الفروع الفقهية. والكتاب حافل وفيه محاكمات وفيه ابتكار طريقة للتجديد وللتأليف، وفقه الله الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد بالرياض.
نستاذنك شيخنا في فاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من غير شك ستنتهي كثير من الخلافات وتمحي كثير من النزاعات إذا انتشرت الألفة بين الناس. ومن نعم الله على المؤمنين أن يؤلف بين قلوبهم، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن طبيعة المؤمن الألفة والبعد عن الجفاء والغلظة، ففي الحديث: المؤمن مألف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والأخوة في الدين هي أقوى أواصر الألفة، قال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ومن أسباب الألفة صلة الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. ومن أسباب الألفة المصاهرة، ولم تزل العرب تجتذب البعداء وتتألف الأعداء بالمصاهرة، قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ومن أسباب الألفة البر والإحسان، فالقلوب مجبولة على حب من يحسن إليها، لذا شرع إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. ومن أسباب الألفة تعارف الأرواح، ففي الحديث: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يذهب الألفة فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فاحرص على التآلف مع المؤمنين لتكونوا معا في الجنة منعمين. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
نتوق وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، جدة ترحب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله ولدي.
نتابع شيخنا مبدانا.
نتابع. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، وهو في علم القراءات، وهو عبارة عن كتاب أراد بها المؤلف وهو العلامة الإمام محمد بن قاسم ابن إسماعيل البقري المتوفى عام 1111 للهجرة رحمه الله. طبعا بقى نسبة إلى قرية في مصر تسمى دار البقر، أو نزلت دار البقر تقريبا في مصر، قرية في مصر نسبة إليها. هو أراد أن يجعل ملخصا لأصول القراء السبعة للطلبة المبتدئين، فألف هذه الرسالة، صارت تعرف بمتن البقرية. هذا المتن صار سيارا، طلاب من بعد صاروا يدرسونه، ثم من بعدهم طلاب إلى اليوم ما زال يدرس متن البقرية إلى اليوم. وقصده أن يجمع أصول القراء السبعة براوية، كل واحد له راوية أصولهم، أما الفرش فيأتي عرضا وهو قليل جدا، وهي رسالة مختصرة. سماها القواعد المقررة والفوائد المحررة، هو مسمى اختصارا بمتن البقرية في القراءات السبع. هذا في القراءات السبع طبعا ذكر الأصول. الكتاب من دراسة والتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم ابن فاضل المشهداني وفقه الله، وهو قد حققه، هو قال نسخة خطية كثيرة بحكم أنه متن يعني كثيرة، ذكر المؤرخة وغير المؤرخة، ثم اعتمد منها ستة، قال ستة نسخة هي محل التحقيق، وحقق كتاب وعلق وقدم بترجمة للعلامة البقري محمد بن قاسم البقري، ثم تكلم عن كتابه والنسخ الخطية وانتشاره واهتم العلماء بها، ثم اختار ذعل فصلا لأهم لمسائل في القراءات أراد أن يحررها، مسائل الإدغام والهمزتين وشيء من هذا، حررها في فصل مستقل، ثم جاء إلى المتن وحققه وقرره وعلق عليه. هذا شوفها مثالها، هذا متن البقرية. طبعا الكتاب متن يمكن ما يتجاوز 90 صفحة، لكن المقدمات هي الطويلة. هذا هي لأن اعتمد على الأصول، هذا تعليق الشيخ المحقق وفق الله الدكتور المشهداني محمد بن إبراهيم بن فاضل المشهداني، وعلق عليه بما يحتاج إلى تعليق وفقه الله. والكتاب له شرح وحيد يقول نقل منه بعضه، وهو من ضمن نسخ المقابلة. الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، وهي من الرسائل القديمة التي أخذت في جامعة أم القرى. أصله باب تفرد به المالكية من الأبواب القضائية، وهو مسألة الاستحقاق وماذا كتبوه. فالمالكية تميزوا بإفراد قضية الوثائق والسجلات والحقوق بمصنفات مفردة، يعني لا يعدوهم أحد من أهل المذاهب الأخرى. العلامة بن رحال أبو علي الحسن بن رحال المعداني التادلي المتوفى عام 1140 للهجرة رحمة الله عليه، جمع مصنفا قال وجد أنه من المهم جدا تصنيف فيه، أراد فيه بيان مسائل الاستحقاق. الاستحقاق يعني أن أحدا أخذ عينا وهي لآخر، فكيف ترجع له لأنه حق الأول، هو الأول هو المستحق لها، هذه مسائل الاستحقاق، هذا القصد. وسمى كتابه الارتفاق في مسائل من الاستحقاق، من تأليف العلامة أبي علي الحسن بن رحال المعداني التادلي المتوفى عام 1140 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب قدم له مقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سليمان المنيعي وفقه الله، وحققه على 6 نسخ خطية قابل بينها، كلها متأخرة لأنه هو متأخر 1140، قابلها وقارن بينها مع مقدمة. المقدمة ترجم فيه لبن رحال، وأنه كان هو هذا كان قاضي مكناس ومفتيها، وبن رحال هذا نفسه كان علم الحجوي في الفكر السامي أثنى عليه، قال محقق فقيه حافظ للمذهب، يعني المذهب المالكي، فكان يعول عليه. ولهذا كتبه التي كتب خاصة حاشيته على شرح ميار على تحفة ابن عاصم، وكتاب طيار جدا، ونتمنى والله أن أحد يشتغل عليه وحقه المال ونسخه، يعني ما ليس له طبعا محققة تليق به. المقصود أنه قدم مقدمة فيه منزلة العالم هذا واهتمام الطلاب به وكتب على ما كتب، وقد كان قاضيا ومفتيا، ولهذا كتب لها محل من الأهمية، وألحق بها مسائل. ثم عقد فصلا خاصا أخونا المحقق بأهم قضايا الاستحقاق، تعريفها أصول وأركان وشروطه وموانحه وشيء من هذا، من باب التقدمة لهذا العلم. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية تربوية، دراسة موضوعية حديثية موضوعية، أردت به أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة نعمات محمد الجعفري وفقها الله أن تستخرج من الصحيحين أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وفوائدها التربوية. طبعا هي دراسة تربوية نفسية اجتماعية تعليمية حديثية، وسمت كتابها وبحثها أسئلة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وتطبيقاتها التربوية، دراسة حديثية موضوعية. طبعا هي تقول إنه ما ذكر في علم التربية اليوم من فوائد السؤال تربويا وتعليميا قد كلها موجودة وأعظم منها في أسئلة عسلم الأصحابة. فتمو هذا الآن الدراسة لإيش؟ ليس لسؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، العكس، أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثلا أنقص الرطب إذا جفها، لما قال أتدرون من المفلس، هذه لما كان يسألهم بهذه الطريقة. الأسئلة مختلفة، منها ما هي أسئلة ذهنية تربوية، ومنها ما هي أسئلة تقريرية إنكارية تقويمية، منها ما هي أسئلة نفسية، وبهذه الطريقة أسئلة تختلف ليس كلها واحد. فجمعت محل الدراسة الصحيحين، جمعت تقول 170 حديثا هي محل الدراسة من الصحيحين، كلها أسئلة وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وتكلمت أول مقدمة عن السؤال وهميته وطريقته وتعريفه ونشأته تاريخيا كيف نشأ وكذا، وهم مضامين الأسئلة، يعني هذا الجانب النظري. الجانب التطبيقي قسمته على أبواب، وهي مسألة جت الأسئلة، جعلت أبواب الأسئلة النفسية، الأسئلة الذهنية، الأسئلة الإنكارية التقويمية، وكل واحد منها جعلت تحته عدد من القضايا التربوية التعليمية وأشبعتها كلاما، وطريقتها وفق الله أنها تأتي للحديث، هذا تسوق الحديث هذا الحديث، ثم تذكر معنى الحديث إجمالا ما هو، وإذا كان في معنى تبينه، ثم بعد ذلك تستنبط منه القضايا التربوية في هذا السؤال المراد بها، كل بهذه الطريقة، كله تذكر الحديث معناه موضع الشاهد أين، إذا طال الحديث موضع الشاهد، وتستخرج القضايا التربوية في والتعليمية في قضية السؤال. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مكتبة الرشد. هذا سلمك الله أيضا بحث، وهو أراد به صاحبه وفقه الله، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله حياني، أن يستخرج أن يضبط جانب من جانب مصطلح أو نقد الرجال ممن قيل فيهم أنه كان يتلقن، والتلقين أن يعطى يقال له كذا كذا فهو يلقن. طبعا التلقين أنواع وأحوال له أسباب وأشياء من ذلك، أراد أن يجمع في هذا البحث كل ما يتعلق بهذه القضية لأهميتها في نقد الرواة والرجال، وسمى كتابه اليقين بمعرفة من رومي من المحدثين بقبول التلقين. وهو وفقه الله قال جمع من كتب الرجال ومن كتب العلل ما كل من قيل فأنه كان يلقن بهذه الطريقة الآن، وقدم بمقدمة أو قسم الكتاب إلى قسمين. القسم الأول جعله جانب التأصيل التقعيدي، وجعل تحته الباب الأول، هذا جعله تحته خمسة أبواب، القسم الأول خمسة أبواب، تعريف التلقين، أنواع أسبابه، أحواله، أنواعه، لأنه في تلقين مقبول، في تلقين مردود عنده، يعني الأعمى يلقن لكن مقبول، وهذا الطريقة بشروط طبعا بهذه الطريقة، لكن من المردود الغفلة ما يصلح بهذه الطريقة، أنواع وأحوال وحكم التلقين. هذا الباب الأول هو القسم الأول، قسم الدراسة. الثاني، القسم الثاني جعله خاص بترجمة كل من قيل أنه يلقن، فجمعهم جمعا في هذا الكتاب ودرسهم وقسمهم إلى خمسة أقسام، يعني أو خمسة أبواب، من كان يقبل التلقين، من كان يقبل التلقين، من كان يقبله ثم رجع عنه، من لم يصح عنه التلقين، وبهذه الطريقة كلهم قسموا بهذه الطريقة وترجموا، وطريقته وفقه الله. شوف طريقته، طبعا هذا غالب الكتاب، هذا ثلثي الكتاب اللي هو تراجم الرواة، شوف هذا هو يأتي برقمهم، هذا رقمه، يذكر لك من هو، ثم يذكر لك كيف كان يلقن، وهذا قول من نقل من الأئمة أنه كان ينقل، وهذا شوف بعد ذلك كلام المحدثين وأئمة العلل فيه، وحينئذ يطلع الحكم عليه هل هو مقبول في الحديث أو لا، أو أحواله يعني ما هو. وفق الله الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد، لكن أنا صراحة استغرب، أنا ما وجدت فهرس للكتاب لا في المقدمة ولا في المؤخرة، وهذا أنا ما أدري ليش، لعلها سقط سهوا إن شاء الله يتنبأ لها في الطبعة الجاية إن شاء الله. هذا سلمك الله كتاب أثير، طبعا هذا من الكتب التي قام العلامة الشيخ الأصولي عبد الوهاب خلاف رحمة الله عليه، المتوفى عام 1375، بتصنيفه رأسا، وهو من حر لفظه وتقسيمه قسمه لأربع أقسام، وألفه لأجل أن يكون فاتحة ونافذة وقنطرة لطلاب الشريعة والحقوق عموما من العلم الأصول، ولهذا ألفه من حر اللفظ، ولما ألفه سار سيارا ودرس في عدد من الكليات وجامعات وغيرها، وما زال ينتفع به الناس رحمة الله عليه. طبعا الكتاب لما طبع احتفل به العلماء في عهده، حتى أن الطبعة التي طبعت بعدها وهي الطبعة السابعة بعدها بوفاته بسنة، قام عليها الإعلام محمد أبو زهرة والدكتور علي خفيف وعبد الفتاح القاضي، تخيل هذا أول طبعة بعده، وجدوا لأن المطابع بدأت بحكم الطلب اللي عليه وجدوا عبث وأشياء من ذلك. طبعا الكتاب استمر يصور على ما هو في الطبعات القديمة، حتى جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد أديب الصالح، وهو العالم الأصولي الشامي المعروف وفقه الله، في هذا الكتاب جاء إلى كتاب شيخه عبد الوهاب خلاف شيخه أصلا، واعتنى به تدقيقا وتحقيقا وتخريجا وعزوا ومع العناية بعلامات الترقيم والضبط وشيء من ذلك. الكتاب بعنوان علم وأصول الفقه من تأليف العلامة الشيخ عبد الوهاب خلاف المتوفى عام 1375 للهجرة، من عناية وتحقيق وتخريج وتدقيق الأستاذ الدكتور محمد أديب الصالح وفقه الله، ونشر مكتبة الرشد الناشرون بالرياض، وكنت أتمنى يخرج في مجلد وليس في غلاف، لأنها يعتبر الآن عندنا العناية من عالم أصولي بكتاب شيخه، ولأول مرة هو أراد قال عزل المسائل إلى الأصول خرجت منها وحققها وكتب وتعب على الكتاب، يقول وكتب له مقدمة جميلة، وهو يقول ما كان من حواشي عبد الوهاب خلاف فإنه في آخره يذكر خاء، الخاء يعني لخلاف، وأما الباقي فهو كله له، كل هذا خاء، شوف هذا خاء يعني خلاف تركها في نسخته، والباقي كله له، وهو وفقه الله أراد بها التدقيق والتحقيق وبيان وجهة نظر أو يعني إذا في استدراكات أو شيء من ذلك. الكتاب مطبوعات مكتبة الرشد وفقهم الله، هذا سلمك الله صاحبه، أراد أن يغطي منهج أحد الجامعات في هذه القضية، سماه الواضح في شرح أحكام الأسرة الزواج والطلاق لتأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور منذر ابن عبد الكريم أحمد القضاء وفقه الله، وهو لما أنشد إليه تدريس هذه المادة العلمية أراد أن يكتب فيها مصنفا يشمل هذه الأبواب. طبعا قدم مقدمة فيها تاريخ الأسرة في الإسلام عموما، عناية الإسلام بالأسرة أي مكان، ثم الباب الأول جعله في أحكام النكاح كاملة من بداية أثر الخطبة والنظر وشيء من ذلك، ثم أحكام متعلقة به في أثناء والشروط في النكاح وما يتعلق به حتى نهايته. الباب الثاني جعله في الفرقة في الطلاق وتوابعه، وفيه أحكام الرجعة والعدة وأنواع الطلاق وهكذا. الباب الثالث جعله في التفريق القضائي بين الزوجين، والتفريق على نوعين، إما يكون هناك ذكر العيوب أو شيء يجعل الفسخ مستساغا مثل العيوب والأمراض وشيء من ذلك، أو التفريق الشرعي مثل الإيلاء واللعان والظهار، التفريق الشرعي كله ذكرها بأسلوب يتناسب مع المادة مراعاة المنهج المقرر وإفادة الطلبة. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور منذر بن عبد الكريم أحمد القضاء وفقه الله، الكتاب من إصدارات مكتب الرشد، وطريقته تعليمية تبعا للمادة المقررة، يعني هو أصلا لأجل التثبيت والتفهيم لهذه المادة، وراعى فيها القضايا النظامية والتطبيقية والقضائية حتى يستفاد منها في هذا الباب. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر له وباسم الواضح، هذاك الواضح وهذا واضح، مش هو طبعا واضح عنده لا الله خير، لكن أراد تفاؤلا أن يكون واضحا حتى عند القارئ وعند الطلبة عموما لأنه صنف لهم، وهو كتاب يعتني بالجانب القانوني والجانب القضائي والجانب الشرعي أيضا والجانب التنظيمي أيضا، أراد به بيان أحكام الوقف المتعلقة بهذا، سماه الواضح في شرح أحكام الأوقاف دراسة، شوف دراسة حالة المملكة العربية السعودية فقها ونظاما واستثمارا، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور منذر ابن عبد الكريم أحمد القضاء وفقه الله، وهو قد طلب منه أن يصنف ضمن مقررات الدراسات في جامعة أم القرى التخصص القضائي، القضائي الدراسات القضائية، فصنف هذا الباب، بدأ بالأوقاف وأحوالها وشيء من ذلك، ثم أحكام الأوقاف الخاصة وغيرها، وعقد فصلا للشخصية الاعتبارية في الأوقاف، وفصلا أخيرا مهم استثمار أموال الأوقاف، وأطال نفس في هذا، وهو مع هذا كله يأتي بالمقررات التنظيمية لها والتشريعية والقضائية، ويذكر ما فيها وكيف يمكن وشرحها وبين معانيها ومع الأحكام الفقهية. الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد بالرياض وفقهم الله، هذا سلمك الله أيضا كتاب عبارة عن منهج مقرر لطلاب وطالبات جامعة الطائف في قسم العقيدة مما أخذ إليه التصنيف أو التدريس، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرب النبي سيد وفقه الله، كتب هذا الكتاب مما يتعلق فقط بالأسماء والصفات، وسماه عقيدة الأسماء والصفات، قسموا أربعة فصول، الأول كان مدخلا تمهيديا لها، الفصل الأول فيه التعريفات والضوابط والأركان وشيء من ذلك، الفصل الثاني جعله في الأسماء، والثالث جعله في الصفات، والرابع ناحية تطبيقية عن صفة وهي رؤية الله عز وجل، وبدأ يتكلم عنها وأنواعها وأقسمه، أدلة أهل السنة وجواب، والكتاب يقض في اعتقاد أهل السنة على طريقة السلف، ويجيب عن كلام المخالفين في الباب من المتكلمين وغيرهم. الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله، هذا سلمك الله أيضا مادة مقررية لطلاب أحد الجامعات، أسند تأليفها أو تدريسها إلى أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح حسن المسلوت وفقه الله، وهو يقول أصلا المادة المكتوبة اللي تحتوي على مقررات منهج كتابة قال صعبة، خاصة التاريخ الحديث المادة مبعثرة وما حصلنا فيه كطريقة منهجية، فأراد أن يؤلف مفردات مادة في هذا الكتاب، سماه مقدمة في تاريخ العرب الحديث، طبعا ثاني له من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور صالح حسن المسلوت وفقه الله من إصدارات مكتبة الرشد، بدأ بمقدمة فيها التاريخ وعنايته، ثم بدأ باب أول جعله في المفاهيم المصطلحية الحديثة، يعني إيش معنى التاريخ الحديث، ما معنى الجغرافيا التاريخية، ما معنى الاستعمار، كل أشياء الحديثية المتداولة الآن. ثم بدأ في مسألة دخول العرب تحت الحكم العثماني، ثم عقد فصلا في الباب الأول في مسألة سماء الحركات الإصلاحية السلفية وغيرها وتكلم عنها هذه، ثم الباب الذي بعده في الاستعمار ودخول البلاد العربية، وتكلم عن مثلا حملة نابليون، احتلال فرنسي للمغرب العربي، احتلال إيطاليا ليبيا، دخول بريطانيا لعدن، بقية البلاد العراق فلسطين الأردن، وهبها الطريقة. ثم عقد بابا بعد ذلك في بريطانيا والخليج العربي، والباب الأخير جعله في اليقظة العربية والنهضة الحديثة، أو ما يسمى بالنهضة الحديثة واليقظة العربية إن صحت التسمية. والكتاب كله تاريخي من إصدارات مكتبة الرشد، يراعي فيها مقررات المنهج أيضا. هذا سلمك الله الكتاب آخر، وهو أراد به صاحبه كتابة كتاب حول مقررات المنهج المدرس للنقد القديم في الأدب، وسماه دراسات في النقد الأدبي القديم. ترى هذا القصد الآن، طبعا النقد وطرقه وتسلسله الآن كثير جدا، هو أراد فقط أن يبين ما كان عليه الأدباء القدامى في موضوع النقد وأصوله وأسسه اللي انطلقوا منها وموضوعاته التي انتقدوها، وهذا لأن القديم كان منطلقا لما بعده وإن كان بتفاوت أيضا. طبعا الكتاب قلنا بعنوان دراسات في النقد الأدبي القديم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور السيد أحمد عمارة. الكتاب أراد صاحبه لما بدأ في مسألة النقد طبعا تكلم عن النقد ومعناه والمراد به وأصوله شيء من ذلك، ثم طبعا هذه تقدمة تأطيرية المراد بها وضع أصول النظرية، ثم بدأ يقسم النقد على حسب العصور، فكتب مثلا النقد في الجاهلية كيف كان، ثم النقد في عصر صدر الإسلام، ثم النقد في العصر الأموي، ثم النقد في العصر العباسي وقف عنده أيضا. كل عصر من العصور يأتي بسمات النقد، مناهج الأمور المنقودة، ما هو أهم الأعلام، أهم ما صنف كان في مصنفات عندنا في الباب، أهم الموضوعات التي تدولت عندنا، حتى أنه أحيانا يأخذ نماذج مثل ابن طباطبا وغيره ومنهجه، لأنه مثلا يكون عنده أكثر من كتاب في النقد، أراد دراسة هذه الحالة، هذه الشخصية مثلا لإبراز جهدية في العصر العباسي كان. وبهذه الطريقة كل عصر يأتيه يدرسه بهذه الطريقة بدراسة منهجية مقررة. الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب عبارة عن كتاب مختصر يراعي في مقررات المنهج، مع أنه ما ذكره. طبعا هذا من العجائب، هذا كتاب ليس له مقدمة حتى يبين ما هو، مع أنه وهو اجتمع على تأليفه شيخان فاضلين، الأول أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الوهاب الهلفي وفقهم الله. لكن أو الغالب ما يجتمع أكثر من مؤلف إلا فيكون مقرر منهجي، وهكذا يتعاونون يعني، لأنه هذا بيصير درسه مرة ومرة وهذا الطريق، أو أحدهم أخذ الجزء الأول والثاني الثاني على حسب المستويات مثالا يعني. ما بس الغريب ليش ما لا مقدمة تبين الفكرة للكتاب. الكتاب عبارة عن استيعاب مقررات المنهج في الفرائض لطلاب الدراسات الشرعية، وسموه مباحث في علم الفرائض، استوعبوا فيه العناوين المعروفة في كتب الفرائض اللي هي معروفة عندنا من بداية من فضل الفرائض وحكمها، وثم بعد ذلك الأصول التي يبنى عليها الفرائض وتقسيماتها وأنواعها وحل المسائل كما هو معروف في الجداول. كتاب من إصدارات الرشد وهو على الطريقة، شوف الجداول مشهور، كل كتب فرائض تجد بها الطريقة فيها جداول لأجل حل المسائل، كل الأبواب مستعبة في هذا الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد. هذا سلمك الله كتاب جميل لطيف، صاحبه أصلا أعاد طباعته أو كرر طباعته وأفاض فيه وأفاد وجعله على الطريقة. فيه ميزتين، الأول أن كتب طريقة البحث تصلح لأي علم ليس خاصة بالعلوم الشرعية، هذا من جهة، والثانية فيها إضافات نوعية من ناحية أجوبة عند إشكال كثير من الباحثين، واستعمال أضاف فيه كيف يستفيد الباحث من عوامل التقنية عندنا، كيف يمكن الاستفادة منها وإدخالها في موضوع البحث والاستفادة منهم. طبعا سمى بحثه أو سمى تأليفه إضاءات بحثية، تدوينات مهمة لطلبة الدراسات العليا والمهتمين بالبحث عموما لأي بحث كان، قلنا لأي علم من العلوم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور سعود بن موسى الصلاحي وفقه الله، والكتاب إصدارات مكتبة الرشد. الكتاب مطبوع على الورق الكوشيه الجميل جدا، وهو مري يا ولدي بالخرائط الذهنية، شوف جميل جدا. يعني على غير مثلا هاي مثلا هذه هذا فهرس كامل للكتاب، لكن على طريقة الحقني واتبعني. ثم من بعد ذلك الكتاب ليس فيه الطريقة المحودة فصل أبواب، لا لا لا، فيها إجابة عن أهم ما يدور في ذهن الباحث، بداية من المهارات الأساسية للباحث، ماذا يهم الباحث، الوقت كيف يدير الباحث، إلى كيف يكون بحثك متميزا، كيف يكون موضوعك أصيلا، ما يحتاج الباحث مدوات أصيلة، النتائج، تحكيم النتائج، دراستها، فرضيات هذا الباحث القاضي، هوية الباحث. ممتاز. الكتاب عبارة عن إجابات أسئلة. طبعا الكتاب كله شبه إلى آخر مسألة الاستبيانات، المقابلات، التحليلات، لهذا يصلح لأي بحث. الكتاب إن شاء الله يبان للأخوة، إن شاء الله يطلع معنا. شوفها هذه جداول، عبارة عن جداول وخرائط ذهنية كثيرة في الكتاب. هذا مثالها، هذه خرائط ذهنية. الكتاب كله بهذه، هذا مثالها، هذا مثال أيضا. هذا طبعا هذه عناوين إضاءات بحثية. هذا شوف جداول عندنا، وبهذا شوف شوف لاحظ محتوى خطة البحث بهذه الطريقة، شوف كيف يقسمها بهذه الطريقة. الكتاب جميل لمن لا يريد الرتابة المحودة في مثل هذه الموضوعات أو المؤلفات. وفقه الله، وفيه خبرة سنين، يقول درسها سنين وهذه المادة، فاستمع عنده من الناحية التطبيقية والعلمية. يعني ما جعل الكتاب فيه، حتى طبعا ثاني الكتاب فيه إضافات أيضا، الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا الكتاب الأخير عندنا، وهو عبارة عن خلاصة تجربة تفوق 3 عقود، أكثر من 30 سنة، في المجال الإعلامي والتحريري الصحفي. صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله العبد القادر وفقه الله، تولى عدد من المناصب الإعلامية والتعليمية على مستوى عالي، حرر أشياء، تقلد أشياء، له تجارب كبيرة جدا في سواء كتابة المقالات، التحرير، البيان الصحفي، أي كثير أشياء للإذاعة، للتلفزيون، جعلت عنده خبرة، جعلت الخبرة هذه أراد أن يقيدها في هذا الكتاب لينتفع بها من سيقرأ، وسمى كتابه ما بعد أما بعد. هو يقول العنوان مستغرب، ومن حق القارئ يستغرب، والسبب أن الأصل الكلام يبدأ في بعد قولنا أما بعد، كما جرت عادة المؤلفين يقول أما بعد، فيبدأ الكتاب كامل بعد أما بعد. هو يقول لك ما بعد أما بعد، كيف تحرره، كيف تكتبه، عرفت هذا القصد، ما بعد أما بعد. أساسيات الكتابة في العلاقات العامة، العلاقات العامة يعني كيف تكتب سيرة ذاتية، سيرتك ذاتية كيف تكتبها، كيف تكتب بيان صحفي، كيف تكتب مقالة، كيف تكتب تقرير، كيف تكتب هذا مقصود العلاقات العامة، من تأليف أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله العبد القادر، ومن إصدارات مكتبة الرشد. وهذا الكتاب أيضا جميل، أصلا ليس فيه أبواب ولا فصول، فيه كذا مشكلة عالمية، يأتي لك بقصص وقائع تجارب حصلت لعالميين مشهورين، هو نفسه له بعض القصص والوقائع يذكرها وشوفه شرحها، يخرج لك شوف مثلا بعض النتائج اللي حصلت، تقارير كتبت خطأ أدت لكارثة، وأشياء شوف هذه مثلا شركة كذا ماذا فعل فلان فيها، بعض الخطوات اللي خرجت منها بهذه الطريقة، كلها جوانب هذه استفادة، شوف هذا من استثمار، استفادة من الجوانب الإعلامية الحديثة، مواقع التواصل وكيف يستفاد منها في هذا الجانب. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.